بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. والهدى انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد. يا ليال أنزل الله بها يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي. محيت فيك على رغم الهدى محيت فيك على رغم الهدى آية في ذكرها آية في فضلها الذكر ينادي. قتلوه وهو في محرابه وعليا قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء طاوي الأحشاء من ماء وزادي. هوى في محرابه ونادى فزت ورب الكعبة. تجمع الناس من حوله وألقى الحسنان بأنفسهما عليه يناديان وأبتا وعليا. جعل الإمام يأخذ من تراب المحراب ويضعه في جرحه. ضج الناس من حوله ينادون قتل الإمام. ونادى جبريل تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى. ويل يا أنا الأداوي الجرح بتراب والله بتراب شو ما سلمت من ضربة المحراب، حملوه وجاءوا به إلى داره. رأتهم العقيلة زينب من بعيد، نادت بالله يا المجبلين، نادت بالله يا المجبلين، هل شايلين وياكم منين؟ والله بالله يا المجبلين، هل شايلين وياكم منين؟ قال هل حسن يا مخدرة سيد الكون، يا نبوتش نطبر والرغس وعليا، والله بوش نطبر والراس والراس يا 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 نادت يا ريف اليتامى لا عدمناك، عسى لا ننحرم من جود يمناك، بويا رجعت لي بهالأحوال. ثم نادت من لليتيم حتى يكبر، من للأرامل بعدك يا أمير المؤمنين، إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في مثل هذا اليوم، في فجره بالتحديد، فجعت هذه الأمة بأمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ أن الخوارج خططوا لذلك ردحا من الزمن، وظفروا بما أرادوا، وأصيب الإمام سلام الله عليه بضربة على رأسه في محراب صلاته في بيت من بيوت الله. وفي واقع الحال، الإمام سلام الله عليه بهذا الوزن، بهذا الثقل، بهذه المعطيات والخصائص، فقد فقدت الأمة إمام لا نظير له. وقد خطب مولانا الحسن سلام الله عليه بعد وفاة أبيه، فقال فيما قال بمعنى قوله سلام الله عليه: هذا اليوم مضى رجل لم يسبقه بالفضل من كان قبله، ولن يلحقه بالفضل من كان بعده. فهو فريد سلام الله عليه في صفاته، في خصائصه، في كراماته، في مواقفه، في تضحياته، في جهاده، في عبادته، في عدله. إذا جئت لهذا الرجل تجده بالفعل يتجسد فيه معنى الولي، إنما وليكم الله. وهذه الولاية حصرت في وجوه ثلاثة: الأول الله، والثاني النبي، والثالث كما قال والذين آمنوا، ثم عينه ببعض الصفات فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويعني بذلك الحال أنه أدى الزكاة في حال الركوع سلام الله عليه. وفي حديثنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لعلنا نقف على ثلاث مراحل من حياته الشريفة. المرحلة الأولى التي عاشها في مكة في بدء الدعوة، والمرحلة الثانية التي عاشها في المدينة المنورة في فترة الجهاد والنضال، والفترة الثالثة التي كانت في الكوفة والتي عانى فيها الإمام تلك الفتن إلى أن ختم له بالشهادة سلام الله عليه. ونقسم هذه المراحل على هذه الأيام الثلاثة. اليوم فقط نتحدث عن الفترة المكية، وغدا إن شاء الله عن الفترة المدنية، والتي بعدها يكون عن الفترة الكوفية. أما الحديث عن الفترة المكية، أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الكرامة بحيث أنه ولد في جوف الكعبة سلام الله عليه. وبإجماع المسلمين عندما نراجع المصادر المعتبرة لم يولد قبله ولا بعده في الكعبة مولود على الإطلاق. وهذه كانت ميزة لأمير المؤمنين، وليست هي تعتبر مشرفة لعلي، لأن الولادة لأمير المؤمنين في الكعبة إنما هو مشرف للكعبة. الكعبة من ضمن الموجودات، والإمام هو يعتبر نفس النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أشرف الموجودات، فهذه بحري أن تكون فضيلة للكعبة وليست فضيلة لعلي. وبعض الشعراء طبعا تأثر بهذه الأجواء، كون أن مكة تعتبر أو الكعبة تعتبر موضع مقدس، فقال ولدت ببيت الله وقلبك بيته وأنت وليد البيت فافخر على الدهر. وكان عندما خرج من الكعبة أول من استقبله النبي صلى الله عليه وآله، جاءت أمه لما خرجت به من جوف الكعبة، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تلك العبارة المشهورة، نظر إلى وجهه وقال صلى الله عليه وآله: أخي ووصي ووارثي، ضعي مهده إلى جانبي. وفعلا كان ذلك المهد الذي فيه علي إلى جانب النبي، تختلط أنفاس الإمام بأنفاس رسول الله. الوهلة الأولى في فترة الطفولة، هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الإنسان، يحتاج فيها أن توفر له أجواء روحية، أجواء معنوية، أجواء عالية راقية في المستوى الإلهي. الله سبحانه وتعالى وفر لعلي أن يدرج في حضن النبوة، يعني في حجر النبي صلى الله عليه وآله. ودعونا نسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يوصف تلك الفترة بمعنى قوله. يقول: حملني النبي وأنا ولد، فكان يمضغ الشيء فيلقمنيه، وكان يحملني على كتفه ويطوف بي شعاب مكة، وكنت أجاور معه بحراء وأسمع الوحي عند نزوله عليه، ولم يجاور غيري معه. هكذا كان الإمام سلام الله عليه يصف تلك الفترة التي كان فيها ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعاب علي يختلط بلعاب النبي، أنفاس علي تختلط بأنفاس النبي، تبيعا له يسمع هديه ويأخذ من أخلاقه ويعب من نميره سلام الله عليه. هكذا فترة الطفولة عاشها الإمام سلام الله عليه. وإحنا نلاحظ بأن الناس العقلاء ينتخبون بالذات في فترة الطفولة الأجواء الخاصة التي يتربى فيها الإنسان. وقال علماء الاجتماع أن من أبرز وجوه البيئة التربية، التربية تعتبر من أبرز الوجوه في بيئة الإنسان، أن يكون مثلا هناك أب عارف بشؤون التربية، أم عارفة بشؤون التربية، بحيث ذلك الإنسان يأخذ نصيبه المعنوي الفكري الروحي النفسي. وكيف بعلي سلام الله عليه، وإن كان الاعتقاد عندنا أنه ولد تاما كاملا، ولكن ما كان عند علي فمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يدافع عن رسول الله في فترة الطفولة والصبا. كانت قريش تؤذي النبي، تبعث له الأطفال، مجموعة من المجانين يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان علي يدفع هؤلاء عن رسول الله وهو صبي لم يبلغ الحلم. كان يدفع عن رسول الله الأطفال ويصد عن النبي صلى الله عليه وآله ويمنع الأذى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في نعومة أظفاره سلام الله عليه. ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام، بعث النبي وجهر بدعوته، لم يكن في المسجد الحرام الذي كان يعج ب300 من الأصنام والأوثان يصلي لله فيه إلا النبي وعلي. لاحظ الآن المسجد الحرام كيف يعج بالآلاف من الطائفين والمصلين. هذا المسجد لم يكن فيه أحد في تلك الفترة يصلي لله إلا النبي وعلي، كان يقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله يقتدي به في صلاته. ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه لما شب دخل في مرحلة التضحية والفتوة في الإسلام. حبس النبي في الشعب، فكان علي يقف في فم الشعب مدافعا عن رسول الله، محاما عن النبي، وكان يفديه بنفسه إذ يضطجع النبي في فراش علي، حتى لو أراد أحد بالنبي سوء تقع في علي ولا تقع في رسول الله. وهذه هي التضحية الحق التي كانت من أمير المؤمنين إزاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، نحن نحتاج أن نعلم أبناءنا يعني هذه الخصائص لأمير المؤمنين، يتربوا على هذه الفضائل لأمير المؤمنين، لأن الإمام عليه السلام كان يقول: وتلك الفتوحات نسبت إلى غيرنا، وهلك من يعلم ونشأ من لا يعلم. الثقافة الإسلامية تغيرت حول علي سلام الله عليه مع شديد الأسف، وإن كان الجزء الأكبر منها لا شك لا يستطيعون أن ينكرونه، ولكن خفيت كثير من التفاصيل التي توضح حياة هذه الرجل والتي يجدر بالمؤمن الموالي لعلي أن يطلع عليها. اقرأ في فضائل علي، اقرأ في نضال علي، اقرأ في جهاد علي، اقرأ في مواقفه، اقرأ في المفردات والخصائص التي كانت لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنك سوف تكون رسول في أسرتك تعلمهم ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا عاش الإمام سلام الله عليه تلك الفترة. لما حبسوا في الشعب كان أبو طالب يخاف على رسول الله أن يقتل، فكان يجند الشباب من الهاشميين يحرسون النبي ليلا ونهارا يتناوبون على ذلك.
وكان الساعد الأشد هو الإمام سلام الله عليه في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الإمام كان لرسول الله ألزم له من ظله لا يفارقه، كان يتبع النبي كالفصيل كما كان الإمام نفسه سلام الله عليه يعبر بهذا التعبير، اتباع الفصيل. ثم الإمام سلام الله عليه ختم هذه المرحلة بأن بات على فراش النبي يقيه بنفسه صلى الله عليه وآله، فعلا بات أمير المؤمنين على فراش رسول الله. لما التفت إليه النبي بمعنى الخبر فقال: يا علي، إن الله قد أمرني بالهجرة وأمرني أن أضجعك في مكاني، فما أنت صانع؟ قال: يا رسول الله، إذا أنا بت في فراشك أتسلم؟ قال: نعم. قال: نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقا. وبات أمير المؤمنين في فراش رسول الله والتحف ببردة النبي يقيه بنفسه، يعني عنصر التضحية. وفعلا نام في الفراش، ودخلت قريش وقد اتفقوا أنهم يقتلون النبي، وجمعوا لهم عدة من الشباب يصل عدتهم إلى 40، بحيث يتفرق دمه في القبائل صلى الله عليه وآله. هذا كان عزمهم. فبات الإمام على عزيمة وإصرار يتلقى تلك الحراب من أولئك القتلة، كان على استعداد، هيأ نفسه وطد تلك الروح لاستقبال هذه القتلة دفاعا وذبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. كان القوم يريدون الهجوم، ولكن كان أبو لهب يمنعهم من الدخول، يقول: حتى يطلع علينا الفجر أخاف أن تروعوا الأطفال والنساء. ثم لما انبلج الفجر هجموا بأجمعهم، منعهم ثانية أبو لهب، قال: حتى نرفع عنه البردة لعله يكون شخص آخر. رفع البردة وإذا بعلي قام في وجوههم سلام الله عليه، فقالوا: أين محمد؟ قال: وهل تركتموني حارسا عليه؟ تقدم عبد لأبي جهل يقال له مهلع، تناوله الإمام بضربة فأرداه صريعا. بت مثلوج الفؤاد لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، إلى آخر هذه الأبيات الرائعة التي مدح فيها الإمام في مبيته. وأصبحت فضيلة ومنقبة لعلي سلام الله عليه، بحيث سميت في المصادر بليلة المبيت. وبقي الإمام في مكة بعد ذلك يؤدي الأمانات والعدات عن رسول الله، إذ لا يؤدي الأمانات والعدات عن النبي إلا علي. ولما فرغ منها أراد الخروج من مكة بضعينة الفواطم، وخرج بضعينة الفواطم سلام الله عليه، ومر بنادي قريش وقال: لا تقولون جبن علي، وخرج من حيث لا نعلم. ها هي ضعينة محمد أنا خارج بها، من أراد أن أفري لحمه بدمه فليتبعني. قاموا والتقوا به في أحد الأودية، ضيق لثامه ورجع. قالوا له: ارجع بالضعينة. قال: لا والله، لا أرجع معكم حتى يرجع أكثري شعرا، يعني حتى تقتلوني. قال له أبو جهل: أنت أرجع بهذه الضعينة حتى لا تعيرنا العرب. وأرسل له عبد من عبيده، غلام من غلمانه، كان شجاعا بطلا، أرداه الإمام صريعا قتله. قال: يا ابن العم، ارجع، نحن وإياكم من شجرة واحدة، والإنسان إذا انقطع إصبعه وجد الألم في مفاصله. قال: لا أرجع، وإن أحببت أن ألحقك بصاحبك فعلت. قال: دعوه. ثم هاجر الإمام من مكة ماشيا على قدميه، أبى أن يركب راحلة، متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا مشى الإمام إلى أن تورمت قدماه وقرب من المدينة، والنبي قد أبى أن يدخل إلى المدينة حتى يأتي علي. وأسس أول مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء، ومكث فيها حتى جاء علي واستقبله النبي. فلما رأى ما به من الألم والأذى من سيره وهجرته عانقه وأخذ يبكي، ثم أردفه على ناقته القصوى ودخل معه المدينة واستقبلوه بهذه الإنشودة الرائعة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. اجتمعت النبوة والإمامة واختلطت الأنفاس، واجتمعت النبوة والإمامة في غار حراء، واجتمعت النبوة والإمامة في دخول المدينة على ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دخل علي في مرحلته الثانية، وهي المرحلة المدنية التي سوف نتحدث عن نزر منها في اليوم المقبل إن شاء الله، ولكن نكتفي بهذا القدر من مرحلته المكية المختصرة المضغوطة جدا. إذن الإمام سلام الله عليه، عندما نلاحظ هذه الملاحظات والإثارات التاريخية، نجد أن هذا الإمام من بدء النشأة الأولى وهو يعيش في أجواء الله وإلى جانب النبي صلى الله عليه وآله في جميع مراحله، ومتعاهد معه ومتضامن مع النبي في قضيته. يقولون: أول من أسلم من الصبيان علي، ومتى كان قد كفر حتى يسلم سلام الله عليه؟ نحن نعتقد بأن البيت الهاشمي كانوا يدينون بالديانة الحنيفية ملة إبراهيم، واعتقادنا الخاص في المعصومين أنهم يولدون عليهم السلام على الإيمان، بل قد جعلهم الله عز وجل فيما جعلهم فيه من مقامات ومراتب، مراتب رتبهم الله فيها سبحانه وتعالى. وفعلا ما زال الإمام سلام الله عليه يعاني من هذه الأمة حتى كانت هذه الأيام، فكان دائما يقول على منبره: متى يبعث أشقاها ويخضب هذه من هذا، ويشير إلى رأسه ولحيته: حتى جاء مثل هذا اليوم، عظم الله أجوركم. كان يفطر ليلة عند حسن وليلة عند الحسين، وهذه الليلة كان عند العقيل زينب، أو كما قيل عند أم كلثوم، وقدمت له ذلك الإفطار البسيط، وكان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله، قدمت له إناءين في طبق واحد، وهو إناء في شيء من اللبن والآخر فيه شيء من الماء والملح وقرص من شعير، فقال: يا بني، ما قدم لرسول الله إناءين في طبق واحد، بحقي عليك إلا ما رفعت إحداهما. تقول: رفعت اللبن وتأدم بثلاث لقم لم يزد عليها، مسح على بطنه وقال: تعسى لمن أدخله بطنه النار. ثم قام الإمام في محراب صلاته قائما قاعدا راكعا ساجدا، جاءت إليه أم كلثوم أو زينب، قالت: أبا، ما رأيتك هجعت هذه الليلة، أو نمت قليلا؟ قال: بلى يا بني، غفت عيني فرأيت النبي قد جاءني في رعيل من الملائكة، وهو يقول: يا علي، عن قريب ستصير إلينا. ثم خرج ينظر إلى السماء، يحدق في السماء وينظر في النجوم، وهو يقول: إنها الليلة التي وعدنيها حبيبي، والله ما كذبت ولا كذبت. خافت العقيلة زينب على أمير المؤمنين، فلما دنا وقت الصلاة خرج أمير المؤمنين يقول الرواة: وكان في صحن الدار أوز قد أهدي لمولانا الحسن. فصحن في وجهه فقال صوائح تتبعها نوائح من نسوة صوارخ. ثم دنا من الباب أراد أن يعالجه، انحل المئزر وجعل يقول اشدد حيازيمك للموت، إن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بنا غاديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وخرج أمير المؤمنين عظم الله أجوركم يكثر من ذكر الله وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من عادته يصعد على المئذن ويؤذن بنفسه، وكان لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويصل إليه صوت الإمام. رفع الصوت بالأذان وهو يقول الله أكبر، العقيل بلسان الحال أذن أمان الله أمانه، والتكبير حلوة في لسانه، يا إلهي لا تخيب رجانا ترجع لنا سالم أبان، أي والله ترجع لنا سالم أبان. ثم نزل من على المئذن على عادته يوقظ النائم، فوقف على ابن ملجم وقد نام على بطنه وأخفى سيف مسموم تحت ثيابه، قال يا هذا قم للصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا هذا لا تنام على بطنك فإنها نوم يمقتها الله وهي نومة الشيطان، ولو شئت أن أخبرك بما أنت عازم عليه، إنك عازم على أمر تكاد السماوات يتفطرن منه. ثم تركه الإمام عليه السلام وتوجه إلى محرابه. هناك روايتان، الرواية الأولى تقول أنه قتل في نافلته، والأخرى تقول أنه قتل في فريضته. ولنأخذ بالرواية الثانية، يقول الراوي وقف الإمام في محرابه بعد أن أقام لصلاته واصطف الناس من خلفه، وجاء اللعين مع رجلين قد أخفوا السيوف ووقفوا خلف الإمام عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. أمهل الإمام أن ركع الركعة الأولى حتى ركع الركعة الثانية هوالي سجوده، أمهل الإمام أن يسجد السجدة الأولى فلما رفع منها هوال السجدة الثانية، رفع الإمام من سجدته الثانية يا الله، تقدم اللعين ضرب الإمام على رأسه، ألا من مناد وعليا، ضربه الأول فأخطأه وضربه الثاني فأخطأه، يقول رجل رأيت بريق السيوف، والإمام ينادي فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، اصطكت أبواب المسجد، وإذا بصوت بين السماء والأرض وهو جبريل، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل الإمام، ضج الناس ينادون وإماما، وعليا جاء الحسنان ألقيا بنفسيهما على أبيهما. الإمام جعل يأخذ من تراب المحراب يطرح في جرحه، ألقى بعمامته واعتم بمئزره، اصفر لونه، ضعف حاله، وتخضبت منه الشيبة البهية. ألا من مناد وعليا حملوه على ذا الحوال وهو يتهادى بين الرجال. العقيل نادت بالله يا المجبلين، هل شايلين وياكم مني؟ قالها الحسن يا مخدرت سيد الكونين، أبوك نطبر والراس. وعلياه وأبتاه أضجعوه على فراش علته وهو ينوء برقبته، يغمى عليه تار ويفيق أخرى. نزلت الكوفة يا علي هالضربة القشرة يا ابو ويمني انحل بعدك يا نور العين شوكت نفتل. هالضربة اللي هدت كان المسلمي، هاللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لا هوت هالأعظم يا ابو حسين. ألا من مناد وإمام فتح عيون المرتضى والدمع هاللي تحدى، صابغ بدم الراس وينادي يا شب، هذا الذي مكتوب من عالم الذر من عالم التكوين هالضربة انكتبت. ألا من مناد وإمامة، ويلي أنا اللي أداوي الجرح بترا، شو مسلمت من ضربته. قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه. يا الله نسألك ندعوك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى واقض جميع الحوائج، لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار يا كريم. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية مولانا علي عليه السلام. جمعت الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء، وإلى روح الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلوات.